يسر مجموعة زدني العلمية أن تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة في الله، نحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويسرنا في هذه الليلة أن نفتتح معكم دورة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي العلمي رحمه الله، وذلك في عامها السادس، وخير بداية لكل بداية القرآن الكريم، يرتله على مسامعكم القارئ محمد بن عبد الله مسلماني.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك، إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه، إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا، ولباسهم فيها حرير، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب.
والآن مع كلمة مركز الدعوة والإرشاد بمحافظة الطوال يلقيها الشيخ يوسف بن علي مشهور مساعد مدير المركز والمشرف العام على الدورة.
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، والصلاة والسلام على أشرف الخلق نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه. أما بعد، فنحمد الله تبارك وتعالى على نعمة القرار، ومنها نعمة هذا اللقاء الذي يجمع محبي العلم الشرعي في أماكن طلبه، ومن أماكن طلب العلم بيوت الله الطاهرة التي أذن الله فيها أن ترفع ويذكر فيها اسمه. نسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء مباركا. فضيلة الشيخ الدكتور علي بن يحيى حدادي محاضر هذه الليلة المباركة، المشائخ الفضلاء، طلبة العلم جميعا، أحييكم وأرحب بكم باسمي وباسم زملائي في مركز الدعوة والإرشاد بمحافظة الطوال. أرحب بكم في دورة علمية شرعية تحمل اسم علم من أعلام العلم والمعرفة، ذلكم هو شيخنا العلامة الوالد أحمد بن يحيى النجمي يرحمه الله رحمة الأبرار. أيها الأكارم الفضلاء، ونحن في إجازة نصف العام الدراسي رأينا أن نستغل هذه الإجازة فيما ينفع ويفيد، فقام إخوانكم بمركز الدعوة والإرشاد بمحافظة الطوال بإعداد دروس هذه الدورة العلمية وإقامتها في هذا الوقت، وتشتمل على فنون علمية. أيها الإخوة الكرام، هذه الدورة التي ستبدأ دروسها غدا بمشيئة الله تعالى بعد صلاة العصر هي الدورة العلمية السادسة، مضت دوراتها السابقة على أحسن حال والحمد لله، حضرها طلبة علم كثر من الرجال والنساء، فاستقوا منها علوما نافعة وآدابا كريمة. وفي هذا العام حرص إخوانكم في المركز على تطوير هذه الدورة، فأعدوا دورات في الدوائر الحكومية، ودورات للصم وضعاف السمع، ودورات للمبتدئين مصاحبة لهذه الدورة، ودورات فرعية في المحافظة والقرى التابعة، وكلها تحمل اسم ذلكم العلم رحمه الله. أيها الإخوة الحضور، نحن في بلد العلم والعلماء، بلد المملكة العربية السعودية، دولة عزيزة بعقيدتها الإسلامية الصحيحة وتطبيقها شرع الله الحكيم، محفوظة بحفظ الله جل وعلا لها، أدام الله علينا نعمه الظاهرة والباطنة، ورزقنا شكر نعمه، ووفق ولاة أمر هذه البلاد وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وحفظ الله سمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان. كما أتقدم بالشكر الجزيل لمعالي وزيرنا الشيخ المبارك الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز بن عبد الرحمن آل الشيخ، وفقه الله وسدده، أشكره شكرا جزيلا على حرصه على نشر العلوم النافعة في شتى مجالاته. كما لا يفوتني شكر مدير عام فرع الوزارة بمنطقة جازان الشيخ أسامة ابن زيد المدخلي، ومساعده الشيخ موسى بن سلمان الخبراني، على متابعتهم وحرصهم على تكثيف مثل هذه الدورات المباركة. أشكركم أنتم أيها الإخوة الحضور على حضوركم المبارك. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والآن مع محاضرة لفضيلة الشيخ الدكتور علي بن يحيى الحدادي عميد معهد دراسات الإعجاز العلمي في الكتاب والسنة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وذلك في محاضرة بعنوان جهود الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى في الدعوة والتعليم، فليتفضل جزاه الله خيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، أما بعد، فأحمد الله سبحانه وتعالى وأشكره على أن من علي بهذا اللقاء الكريم في بيت من بيوت الله جل وعلا للتدارس والتذاكر، وذلك في مستهل دورة شيخنا العلامة المحدث أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله في سنتها السادسة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الجهود المباركة امتداداً لجهود شيخنا رحمه الله في نشر العلم والدعوة والتعليم، كما أشكر بعد شكر الله سبحانه وتعالى وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ممثلة في فرع منطقة جازان الذي حرص على إقامة هذه الدورة وعلى إقامة دورات أخرى ومناشط كثيرة جعلها في مقدمة المناطق على مستوى المملكة فيما نعلم، في الحرص على نشر العلم ودروس العلم والمناشط المتنوعة المختلفة. فجزى الله وزير هذه الوزارة معالي شيخنا الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ وجميع العاملين في هذه الوزارة وفي فروعها، نسأل الله عز وجل أن يمدهم بعونه وبتوفيقه وتأييده. أيها الإخوة الكرام، إن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وإن تعلم العلم الشرعي وتعليمه هو من أجل الأعمال الصالحة، وذلك أن العلم ضروري للمسلم وفرض عين على كل مسلم ومسلمة، لأن العقيدة لا يمكن أن تدرك إلا عن طريق تعلمها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والعقيدة هي أساس الأعمال وهي أصل الأعمال، فلا يقبل الله عز وجل صلاة ولا زكاة ولا صياما ولا حجا ولا جهادا إذا كان العامل لهذه الأعمال مشركا مع الله عز وجل في العبادة، فلا يقبلها الله حتى يكون العامل عابدا لله وحده لا يشرك بالله سبحانه وتعالى. فهذه العقيدة فرض عين على المسلم أن يتعلمها حتى يصح اعتقاده. كذلك أيضا هناك واجبات كثيرة أوجبها الله سبحانه وتعالى على المسلم والمسلمة في اليوم والليلة، كالصلاة والطهارة للصلاة، وكالزكاة في من وجبت عليه، وكصيام رمضان لمن أدرك الشهر، والحج لمن اجتمعت فيه شروطه، وهكذا العبادات المفروضة لا يمكن أن يقوم بها العبد وأن يؤديها كما شرع الله حتى يسبق ذلك التعلم، فيتعلم كيف يتوضأ، يتعلم كيف يصلي، يتعلم كيف يصوم، يتعلم كيف يحج، وهكذا. فالعلم هو المصحح للأعمال، لا بد منه. فإذا لم يكن عند المسلم علم بما أوجب الله عز وجل عليه فكيف سيعبد الله؟ وكيف ستبرأ ذمته بأداء ما أوجب الله عليه واجتناب ما نهى الله عز وجل عنه؟ لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. ويقول الله جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فأقسم سبحانه وتعالى في هذه السورة الكريمة أن جميع الناس خاسرون، جميع الناس، كل إنسان خاسر إلا من استثناه الله عز وجل. والذين استثناهم الله الذين جمعوا أربع صفات: الإيمان والعلم والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. ولا يمكن أن يكون عند العبد إيمان صحيح ولا عمل صالح صحيح إلا إذا كان ذلك كله مبنيا على العلم الصحيح. فأول الواجبات العلم، واستنبط هذا الحكم من قوله تعالى: إلا الذين آمنوا. بماذا تؤمن إذا كنت لا تعلم ما الذي أوجب الله عز وجل عليك أن تؤمن به؟ فالإيمان، الاعتقاد، العمل الصالح، كل ذلك مفتقر إلى العلم. ولهذا كان السعيد من شرح الله صدره ووفقه وحبب إليه التفقه في الدين فسلك سبيل التفقه. وفي هذا يقول صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. لأن الله عز وجل إذا وفقك وألهمك وأعانك أن تتفقه في دين الله عز وجل عبدت ربك على بصيرة، وأنقذت نفسك من الهلكة، وأنقذت غيرك أيضا، لأن العلم يحملك على الدعوة وعلى التعليم وعلى البذل وعلى النصح وعلى الإرشاد. فكنت عبدا مباركا ينفع الله بك حيثما كنت. وقوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يفهم منه أن من لم يرد به خير بل أريد به شر والعياذ بالله فإنه لا يتفقه في دين الله. والعبد لا يدري عن الغيب، إذن عليك أن تسعى في تحصيل هذا الخير، وذلك بأن تتفقه في دين الله وأن تتعلم وأن تبذل جهدك وتستفرغ وسعك في تعلم العلم الشرعي حتى تكون ممن أراد الله به خيرا. ما تجلس عن الطلب وتقول: ما أدري هل الله أراد بها خيرا أم لا. لا أحد يعلم الغيب، ولكن بإمكانك أن تجلس في حلق العلم ودروس العلم وتتفقه في دين الله فتكون إن شاء الله ممن أراد الله به الخير. فالعلم الذي لا تحقق الواجب عليك إلا بتعلمه فهو علم مفترض عليك، فرض لا بد منه. ثم بعد ذلك على المسلم أن يستكثر من الخير ويتوسع في العلم قدر الإمكان، فكلما ازداد العبد علما شرعيا نافعا كلما ازداد خير. ولهذا إذا قرأت كتاب الله من أوله إلى آخره لا تجد أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يطلبه المزيد من شيء إلا من شيء واحد فقط، وهو العلم. وذلك في قوله سبحانه وتعالى: وقل رب زدني علما. ما تجد آية أخرى فيها وقل رب زدني مالا، زدني عقارا، زدني كذا وكذا من أمور الدنيا، لا، ليس فيها إلا الأمر بأن يسأل الله عز وجل أن يرزقه المزيد من العلم. فلا شيء أشرف من العلم الشرعي، لا شيء أشرف منه ولا أعظم خيرا منه. فعلى المسلم وعلى المسلمة جميعا أن يجدوا وأن يجتهدوا في تحصيل العلم الشرعي قدر الإمكان. وهذا العلم الذي افترضه الله وشرع للمسلم الازدياد منه وجاء الترغيب فيه في الكتاب وفي السنة هو العلم الشرعي. قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم: هو العلم الذي تعرف به ربك جل وعلا، تعرف توحيده في ربوبيته، وتوحيده في ألوهيته، وتوحيده في أسماء وصفاته. العلم الذي يعرفك بالله جل وعلا، خالقك ومعبودك وإلهك يا عبد الله، تعرفه بما عرف الله عز وجل به العباد نفسه في كتابه الكريم وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والعلم الشرعي هو الذي يعرفك بدين الإسلام، من إسلام وإيمان وإحسان وما يندرج تحت ذلك من الأركان والحقائق والتكاليف وغيرها. والعلم الذي يعرفك بنبيك صلى الله عليه وسلم ويعرفك بسنته وسيرته حتى تتخذ منه أسوة حسنة، كما قال الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. العلم الذي يعرفك بالحلال وبالحرام، يعرفك بالحلال حتى تتناوله ويعرفك بالحرام حتى تجتنبه. العلم الذي يدلك على السنة حتى تتشبث بها ويعلمك وتعرف من خلاله ما هي البدعة حتى تجتنبها. وهكذا العلم الذي يعلمك التوحيد ويعلمك ما يضاد التوحيد وما ينقص التوحيد وما يكمل التوحيد، هذه هي العلوم النافعة المطلوبة التي جاء الثناء عليها في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا أطلق الثناء على العلم الشرعي وعلى أهله في الكتاب وفي السنة فالمقصود به هذا العلم الذي يعرفك بالله وبنبيه صلى الله عليه وسلم وبدين الإسلام، العلم الذي يورث قلبك الخشية والخوف من الله والرجاء فيما عند الله والوقوف عند حدود الله، هذا هو العلم المطلوب. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقد نوه الله عز وجل بشأن العلم وبشأن أهله في مواطن كثيرة من كتابه الكريم، وهكذا أيضا في السنة النبوية جملة عظيمة في هذا الباب. مما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى في شرف العلم وأهله قول الله سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فهذه الآية من أجل الآيات، من أعظم الأدلة، من الأدلة وأجلها التي تبين عظم مكانة العلماء. فقد شهد الله لنفسه في هذه الآية، شهد لنفسه بالوحدانية، بمعنى أنه لا معبود حق إلا الله جل وعلا، وأن كل معبود سوى الله فعبادته باطلة، كما قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فكل معبود سوى الله جل وعلا فعبادته باطلة. المعبود بحق هو الله وحده، لا يشاركه في هذا الحق لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، فضلا عن من سوى هذين الصنفين. فشهد الله عز وجل لنفسه بهذه الوحدانية، ثم استشهد على هذه الشهادة العظيمة، استشهد الملائكة والملائكة المقربون، ثم استشهد أهل العلم، فلو كان هناك أشرف من أهل العلم لثلث بهم. وأولو العلم يدخل فيهم دخولا أوليا الأنبياء والرسل، ثم يدخل بعد ذلك ورثتهم وأتباعهم من أهل العلم، فهذا شرف عظيم شرف الله عز وجل به أهل العلم حيث استشهد بهم في هذا المقام الكريم. لم يستشهد بملوك ولا بأمراء ولا بتجار ولا بوزراء ولا بغيرهم ولا بأصحاب أنساب وأحساب، إنما استشهد بأهل العلم. وقال سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. جاء التساؤل ولم يأت الجواب، لماذا؟ لأن الجواب معلوم وواضح وظاهر، لا يستوي هذا وهذا، كما لا يستوي الحي والميت، ولا يستوي الأعمى والبصير، ولا يستوي تستوي الظلمات والنور، كذلك أيضا ما يستوي العالم والذي لا يعلم. وقال تعالى في بيان شرف أهل العلم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فيرفع الله عز وجل المؤمنين في الجنة، يرفعهم، ولكن أهل العلم من بين عامة المؤمنين يرفعهم درجات أعلى وأرفع وأعظم وأجل. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يعني يرفعهم فوق أهل الإيمان ممن لم يساوهم أو لم يشاركهم في العلم. وقال سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فبين سبحانه وتعالى أن سبيل محمد صلى الله عليه وسلم وسبيل أتباعه بحق وصدق هم أهل البصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، يعني على علم، على هدى، على بينة. فتعلموا أولا وتفقهوا أولا ثم دعوا إلى الله جل وعلا. فإذا أتباع النبي عليه الصلاة والسلام على الحقيقة هم الذين جمع الله عز وجل لهم بين العلم والعمل. وقال سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. كيف يمكن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم حق الاتباع إلا إذا كان ذلك الاتباع مقرونا أو مبنيا على العلم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يمكن أن يتأتى هذا الاتباع كما أراد الله عز وجل إلا إذا سبقه الفقه في دين الله، سبقه الفقه بكتاب الله والفقه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبهذا تنال ولاية الله، وتنال محبة الله جل وعلا، وتنال مغفرة الذنوب وتكفير الخطايا. والسنة النبوية فيها التنويه أيضا بشأن العلم وبشأن أهله والترغيب فيه والحث عليه، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي سبق ذكره، حديث معاوية في الصحيحين: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي. وقوله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فالعلم من أعظم الوسائل وأقربها إلى دخول الجنة والفوز برضا الله سبحانه وتعالى. من سلك طريقا يلتمس فيه علما، يعني كما قلنا إذا أطلق العلم في الكتاب وفي السنة فالمقصود به العلم الشرعي، يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فإذا تعلم دين الله بدون تحريف وعملت به بنية حسنة نية صادقة كان ذلك من أقرب الطرق الموصلة إلى الجنة. أما من يتعبد الله سبحانه وتعالى بالبدع وبالجهالات وبالخرافات فهذا وإن مات على التوحيد فإنه ربما لا يصل إلى الجنة مباشرة، ربما يحبس عنها مدة من الزمن في جهنم والعياذ بالله بسبب ذنوبه، بسبب خطاياه، بسبب بدعه، بسبب خرافاته، حتى يطهر وينقى ثم بعد ذلك يؤول إلى الجنة. ولو أنه تعلم العلم الصحيح وعمل به كما أراد الله عز وجل وحقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. وهذا الطريق الذي يلتمس فيه العلم وجاء الترغيب فيه يشمل الطريق الحسي، الانتقال مثلا من البيت إلى المسجد، من البيت إلى المدرسة، ويشمل أيضا الطرق المعنوية كالاستماع للدروس وقراءة كتب العلم والبحث فيها والتباحث والتذاكر مع الزملاء، هذه كلها طرق لتحصيل العلم. ومن أحسن ما تستغل به الإجازة هذه الدورة وأمثالها. وقد سئل الشيخ بن باز رحمه الله عن كيفية استغلال الإجازة فكان مما أوصى به أن يستغل الشباب الإجازة في حفظ القرآن الكريم وفي الدراسة والمذاكرة وتعلم العلوم الشرعية. فهذه فرصة طيبة، فرصة عظيمة هيئت لمن أراد الخير أن يتعلم مما يدرس فيها ويلقى فيها من شروح الكتب والمتون العلمية النافعة المتنوعة. ثم بين عليه الصلاة والسلام أن العالم يستغفر له كل شيء، يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض وحتى الحيتان في جوف الماء وحتى النملة في جحرها، تستغفر للعالم، تستغفر لمعلم الناس الخير. فكما كان نفعه عام سخر الله عز وجل هذه المخلوقات العلوية والمخلوقات السفلية الكثيرة التي لا يعلم عددها إلا الله ولا يحصيها إلا خالقها، سخرها لتستغفر له ولتدعو له. ثم بين عليه الصلاة والسلام أن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، لأن النجوم إنما كما قالوا تضيء لنفسها، بينما البدر لا، نور عام، نور شامل، نور متعدي. وهكذا العالم نوره وخيره متعدي بخلاف العابد الصالح، عابد عبادته صحيحة وعلى استقامة وعلى دين وعلى خير، لكن ما عنده علم ينشره في الناس، استفرغ وقته وجهده في نوافل الصلاة، في نوافل الصوم، في نوافل الذكر وهكذا، فكان خيره لنفسه. أما العالم فلا، يدرس ويشرح ويفتي ويخطب ويعظ وينصح ويبين الحق من الباطل، فخيره عام للناس ينتفع به الإنس وحتى أيضا قد تستفيد منه الجن أيضا، ما حد يدري. فنفعه عام، ونفع عام في حياته وبعد موته أيضا. فلا مقارنة بين العالم العامل الداعي إلى الله وبين العابد الصالح الذي نفعه لنفسه وفي كل خير. ولما بين صلى الله عليه وسلم فضل العالم بين فضل طالب العلم، فبين عليه الصلاة والسلام أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، إكرام من الله لهذا الطالب، طالب العلم وارث هذا العلم الذي جاهد نفسه الأمارة بالسوء وجاهد رغباته في اللهو وفي اللعب وفي اللهو والمرح والدعة، جاهدها وشق طريقه في تحصيل العلم مع ما فيه من المشقة وفوات كثير من الملذات. بيّن عليه الصلاة والسلام أن الملائكة تضع أجنحتها له رضا بما يصنع. ثم بيّن صلى الله عليه وسلم منزلة العلماء من الأنبياء فقال: وإن العلماء ورثة الأنبياء. العلماء ورثة الأنبياء، هم أولى الناس بالأنبياء، لأن الذي يرث أولى الناس بالميت، أولى الناس بالميت هو الذي يرث، فتركة الأنبياء أولى الناس بإرثها والفوز بها والظفر بها هم أهل العلم، لأن الأنبياء ما تركوا صدقة، لا يورثون شيء، لا يورثون دراهم ولا دنانير ولا عقارات ولا غير ذلك، يورثون العلم، يورثون الوحي، يورثون هذا الخير. من الذي تناول هذا الخير وظفر به وفاز به؟ أهل العلم الذين تعلموا، فهم ورثة الأنبياء. وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ثم أيضا في الكتاب والسنة الحث والأمر بتعليم العلم، لأن العمل المقصود منه أن تعمل به في خاصة نفسك وأن تبلغه لغيرك. فهذا العلم يا عبد الله ويا طالب العلم ليس ملكا لك، إنما هو كالوديعة عندك وكالأمانة عندك. والله يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فهذا العلم وديعة في صدرك، من الله عز وجل به عليك من أجل أن تبلغه، من أجل أن تنشره، من أجل أن تسعى في إصلاح الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور، ليس من أجل أن تجمع هذه المعلومات ثم تقفل عليها فلا تبينها ولا تنشرها، لا. ولهذا سمعنا في الآية أن سبيل محمد صلى الله عليه وسلم وسبيل أتباعه حقا وصدقا هو البلاغ والدعوة إلى الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقال سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فهذا ترغيب في الدعوة إلى الله، في تعليم الناس الخير، في تفقيه الناس في دينهم. قال الله، قال رسول، قال الصحابة، ما في أحد أحسن من الداعي إلى الله جل وعلا إذا دعا إلى الله على بصيرة. وقال سبحانه وتعالى في سورة العصر، وهو يبين صفات الرابحين الفائزين السالمين من الخسران: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواصوا بالحق يعني نشروا الخير، نشروا هذا العلم ودعوا الناس إليه. فهذه صفة الرابح، صفة الفائز. أما الكاتم بلا عذر شرعي تبرأ به ذمته فإنه من الصنف الخاسر، أعاذنا الله وإياكم من الخسران. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان يثبت الجهل ويرفع العلم. متى يكون هذا؟ يكون هذا حينما يسكت طالب العلم عن التعليم، ويكسل صاحب الخير عن نشر الخير الذي علمه الله إياه، فيموت بعلمه، وما يخلف أهل العلم، ما يخلف من يعلم، فيرفع العلم بذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا برأيهم، يعني بدون علم، فظلوا وأضلوا. وهذا لا يعارض ما جاء في الحديث الآخر أن الله عز وجل أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان قال: وأفشي العلم. فالعلماء فسروا هذا الحديث بإفشاء علم القراءة والكتابة، كان الناس قليل منهم من يحسن القراءة والكتابة، فجاء في هذا الحديث أن الله عز وجل في آخر الزمان يفشي العلم، يعني ينشره. ففسر هذا بفشو علم القراءة والكتابة، حتى لا يكاد أحد يوجد إلا هو يحسن أن يقرأ وأن يكتب، لكن مجرد القراءة والكتابة ليس هذا هو العلم النافع المقصود، لا، العلم النافع المقصود ما تقدم ذكره. فمن الأمور المهمة على طلبة العلم أن ينشطوا وأن يجتهدوا في نشر العلم وفي تعليمه، حتى يكثر الخير، حتى يفشو العلم الشرعي. وأما إذا سكت فلان وفلان وقصروا في هذا الجانب كثر الشر وفشى الجهل بدين الله، وتنشأ أجيال على الشرك يظنونه التوحيد، وتنشأ أجيال على البدعة تظنها سنة، حتى إذا جاء بعد ذلك من يدعو إلى الله من المصلحين قالوا جاء بدين جديد، جاء بدين جديد، جاء بمذهب جديد. لا، ما أتى بمذهب جديد، إنما جاء يرد الناس إلى الجادة، لكن بسبب قلة العلم وقلة المصلحين والدعاء إلى الله نسي الناس العلم الشرعي. وتذكرون أول شرك وقع في الأرض، أول شرك وقع في الأرض كان بسبب ماذا؟ بسبب الجهل، بسبب الجهل بالتوحيد. لما نصبت الأصنام الخمسة من أجل تذكر الصالحين والجد والاجتهاد في العبادة، مات أولئك، ذلك الرعيل، ذلك الجيل مات، وجاء جيل لا يدري لا يعلم لما نصبت هذه الأصنام، فاستغل الشيطان الفرصة وأوحى إليهم أن اعبدوها فعبدوها مع الله جل وعلا. فكان منشأ ذلك الشرك الأول في بني آدم هو الجهل، الجهل بحق الله سبحانه وتعالى في إفراده بالعبادة. فإذا هذا داعي عظيم لطلبة العلم أن ينشطوا وأن يجتهدوا في تعليم الناس دينهم، وأعظم ما ينبغي الاجتهاد فيه تعليم الناس أساس الدين، وهو إفراد الله بالعبادة وبيان ما يضاد من الشرك الأكبر، أو ما يقدح فيه وينقص من ثوابه، أو ما يكون وسيلة إليه من الشرك الأصغر، سواء قول أو فعل، ظاهر أو خفي. فهذا من ألزم العلوم التي تنبغي العناية بها. وإذا نظرنا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وجدناه يدعو إلى التوحيد في جميع أحواله، دعا إلى التوحيد في مكة، وأقصد يعني دعا إلى التوحيد وحذر من الشرك في مكة وفي المدينة، في الصحة وفي المرض، في أول دعوته وفي آخر لحظات وساعات حياته في هذه الدنيا، وهو يدعو إلى التوحيد ويأمر به وينهى عن الشرك ويحذر منه ومن الوسائل المفضية إليه. فمن أول ما أنزل الله عز وجل عليه: يا أيها المدثر قم فأنذر، وهو يحذر من الشرك ويأمر الناس أن يعبدوا الله وحده ولا يشركوا به شيئا. وفي آخر حياته وهو في سكرات الموت يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا عليه الصلاة والسلام. فمبتدأ دعوته وختامها الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك. فلماذا اليوم نجد هذا التكاسل وهذا التهاون وهذا التقصير في هذا الباب؟ بدعوى أن الناس كلها عارفة التوحيد وكل الناس فاهمين التوحيد. لا، هذه شبهة شيطانية يريد بها أن يخدر الدعاء عن الحرص على دعوة الناس إلى التوحيد وتحذيرهم من الشرك. ولهذا لا ننظر إلى العالم الإسلامي شرقي وغربه إلا ما عصم الله ورحم، كهذه البلاد الطيبة المباركة ما تكاد تجد فيها مسجد لو شان إلا وفيه قبر يعبد من دون الله، إما بني المسجد على قبر أو القبر هذا دفن في المسجد، ولهذا الضريح ولهذا القبر من يطوف به ومن يسجد له ومن يسأله ويطلبه ويخافه ويرجوه وينذر له النذور والعياذ بالله. هذا الذي بعث النبي عليه الصلاة والسلام لمحاربته والإنكار على أهله والزجر عنه، هذا ميدان الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فعلى طلبة العلم أن يجدوا ويجتهدوا بكل وسيلة ممكنة، محاضرة، خطابة، تأليف، مناصحة فردية، دعوة جماعية، وأقصد بالدعوة الجماعية يعني الدعوة الجمهور تقابل الدعوة الفردية في هذا الباب، حتى ينفع الله عز وجل بالأسباب. فتعليم الناس ودعوتهم للخير هذا من الواجبات على طلبة العلم وعلى أهل العلم. إذا سكت العالم متى يتعلم الجاهل؟ متى يتنبه الغافل؟ ثم إذا نظرنا إلى سير أهل العلم في القديم والحديث نجدهم من أنشط الناس في الدعوة إلى الله وفي تعليم الناس الخير، وفي مقدمة أو من أبرز الأمثلة على ذلك محل محاضرة هذه الليلة، وهو شيخنا الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، فإنه كان من أنشط الناس رحمه الله في تعليم الناس وفي الدعوة إلى الله جل وعلا بكل وسيلة ممكنة. وأنا في حقيقة الأمر يعني تعجبت من عنوان هذه المحاضرة من جهة اختيار الشخص الذي يتكلم عن هذا الموضوع، ولو استشرت في العنوان ويعني كون أنا الذي ألقيه لما وافقت. فليس من المعقول أبدا أن آتي إلى مسجد الشيخ وبين طلاب الشيخ وأهل الشيخ وأحدثهم عن الشيخ. وعلى أقرب الأمثلة أنا الآن جالس بين الأخشبين بين جبلين عظيمين، الشيخ محمد عكور والشيخ عبد الله النجمي، وهم من أخص الناس بالشيخ أحمد النجمي رحمه الله. فهل يعقل أن آتي وتحدث عن الشيخ أحمد في مثل هذا المكان وفي مثل هذا المحفل؟ لا، هذا أمر ما أظنه يعني يسسع. ولكن من جهة أخرى وقبل الجهة الأخرى، هذا هناك بعض المحاضرات المسجلة وبعض الكتب المؤلفة التي رصدت جهود الشيخ رحمه الله. استمعت إلى محاضرة قيمة لأخينا الشيخ عبد الله النجمي وفقه الله، وهي موجودة على اليوتيوب لمن أراد أن يستمع إليها في قرابة الساعة والنصف، وفيها علم كثير وفيها فوائد جليلة، فجزى الله الشيخ عبد الله خير الجزاء عن شيخنا وأستاذنا الشيخ أحمد النجمي. فأحيل من رغب أن يعرف يتعرف على شيء من أخبار هذا الإمام الكبير رحمه الله أن يستمع لهذه المحاضرة. كذلك اليوم قرأت بحث في قرابة 200 صفحة في سيرة الشيخ، هو عبارة عن مقدمة أو جزء من رسالة كتبها الدكتور عبد الواحد بن هادي، وفيها ترجمة قيمة جدا للشيخ رحمه الله، وقد استفاد من الشيخ عبد الله ومن الشيخ محمد عكور ومن غيرهما. وكذلك شيخنا العلامة الشيخ محمد بن هادي وفقه الله له مقدمة جيدة على كتاب المورد العذب الزلال للشيخ أحمد رحمه الله، تكلم فيها عن الشيخ أحمد النجمي بكلام طيب مبارك. فالمقصود أنني أحيل كل راغب في معرفة شيء من أخبار الشيخ وجهوده في التعليم وفي الدعوة إلى الله العودة إلى هذه المراجع المسموعة والمقروءة، وسيجد علما كثيرا إن شاء الله. فقط أنا أحب أن أنبه إلى بعض المسائل فيما يتعلق بجهود الشيخ رحمه الله. الشيخ تاريخه حافل في التعليم والدعوة إلى الله، يعني تقريبا أول تاريخ رسمي وجدت طلعت عليه بدأ الشيخ في التعليم والتدريس وعمره 19 سنة كتعليم رسمي، ربما قبل ذلك أيضا شارك في شيء من التعليم والدعوة. فرجل استمر في التعليم والدعوة من عمره أقل من 20 سنة حتى مات وهو ابن 83 سنة رحمه الله، استغرقها كلها تقريبا في التعليم والدعوة والإفتاء والنصح والوعظ والخطابة والتأليف واستقبال طلبة علم من كل فج عميق. ما الظن يعني بجهوده، وما الظن بأنه يقال عنه في مثل هذه الدقائق المعدودة؟ لا يمكن الإحاطة بتاريخه رحمه الله في هذا الباب. ولكن أنا أنبه إلى بعض المسائل. أولا، الموضوعات التي عني بها الشيخ رحمه الله في مسيرته التعليمية والدعوية، اعتنى رحمه الله بالدين بمراتبه، سواء فيما يتعلق بالعقيدة وتفصيلات عقيدة السلف الصالح، أو ما يتعلق بعلم الحلال والحرام، أو ما يتعلق بعلم الوعظ والرقائق والترغيب في الدار الآخرة والزهد في الدنيا، وفيما يتعلق أيضا بحماية الدين وحراسته، وذلك بالردود على أهل البدع أو الردود على المخالفين. كل هذه الأبواب تجد الشيخ قد استوعبها رحمه الله في جهوده، فشرح متون العقيدة السلفية في عدة متون، كذلك أيضا فيما يتعلق بعلم الحلال والحرام له الجهود في ذلك، ومن أبرزها شرحه لعمدة الأحكام في كتابه المشهور المعروف تأسيس الأحكام، وفي أيضا تدريسه لسبل السلام وجملة من نيل الأوطار وغير ذلك من كتب العلم التي تمر على أحكام الحلال والحرام مقرونة بأدلتها. ويدخل أيضا في هذا ما يتعلق بالفتاوى التي كان يفتي فيها الناس، وقد طبع شيء من فتاوي رحمه الله، فكثير من هذه الفتاوى تتعلق بما يهم الناس في عقيدتهم وفي عباداتهم وفي معاملاتهم، فهذا الجانب عني به الشيخ عناية فائقة. كذلك أيضا ما يتعلق بجانب الردود على المخالفين من أهل البدع أو من أخطأ، فللشيخ رحمه الله جهود بارزة في هذا الجانب، وردود مشهورة ومعروفة، ومن ذلك مثلا رد على الرافضي الذي دعا إلى التبرك بالقبور ودعاء الأضرحة وسؤال الأضرحة وأن ذلك لا يخالف التوحيد، وافترى عددا من الأدلة، فرد عليه الشيخ رحمه الله. وكذلك أيضا ردود على جماعة الإخوان، ردود على جماعة التبليغ، ردود على كثير من المخالفين سواء عظم شأن هذا المخالف أو صغر شأنه، فمتى ما طلع الشيخ رحمه الله على المخالفة فإنه يرد عليها وعلى صاحبها، ولا تأخذه في ذلك لومة لائم رحمه الله. والأمثلة مشهورة ومعروفة لديكم. كذلك أيضا من الموضوعات التي عني بها الشيخ في مسيرته التعليمية والدعوية ما يتعلق بإبراز جانب المملكة العربية السعودية، وما يتعلق بجانب ولاتها وحكامها والإشادة بما هم عليه من تحكيم الكتاب والسنة، ودعوته الناس إلى السمع والطاعة، وردوده على الجماعات التي تدعو إلى نزع البيعة وتدعو إلى سفك الدماء بغير وجه حق من الجماعات الإرهابية المتنوعة، فكان له في هذا الباب أيضا جهد بارز رحمه الله. وهنا أحب أن أنبه إلى أن الشيخ رحمه الله نجده يمشي على ماشي على هذه الوتيرة إلى أن توفاه الله، وهو داعي إلى الله سبحانه وتعالى منافع عن هذه البلاد راد على خصومها. طيب، بالمقابل رأينا بعض طلبة علم كان لهم في وقت ما من الأوقات جهود قوية في هذا الجانب، ثم بعد ذلك سكتت ألسنتهم، خفت ضوءهم، تواروا عن كما يقال عن الساحة، سألنا فتشنا قالوا فلان أحبط، فلان أصيب بإحباط وترك هذا المجال. ليش أصيب بإحباط؟ ما وجد عناية، ما وجد اهتمام، ما وجد كذا، ما وجد كذا، إلى آخر ذلك من المعاذير. لا، هذا من الشيطان، هذا من الشيطان. يعني أنت الحين حينما تناصر الدعوة السلفية وتناصر حماة الدعوة السلفية من وعلى رأسهم الدولة السعودية وحكامها، هل أنت تنطلق من منطلق أنك تريد من وراء ذلك حظوظ دنيوية؟ الجواب لا. ينبغي، يجب أن يكون القصد من وراء ذلك ما عند الله سبحانه وتعالى، نالك شيء من الدنيا ولم ينالك شيء. فأنت إنما تنطلق من منطلق ديني لا من منطلق دنيوي. الشيخ رحمه الله لو كان يلتفت لهذا الجانب يمكن كان كما يقال يعني بطل من زمان وسكت من زمان. وضعه المادي محدود، كتبه ربما يتعب ويتعب ويتعب في إصدار فصح لها ولا يكون لها فسح، ظروف معينة معروفة، فما كانت الأمور تمشي على ما يريد. لكن مع ذلك لم يكسل الشيخ ولم يضعف ولم يتكاسل ولم يتهاون في ولم يتغير موقفه رحمه الله. مع أنه وأقول محل تقدير وتوقير من ولاة الأمر أيدهم الله، لكن ليس كل شيء كان يريده في هذا الباب يجده، ومع ذلك لم يمنعه ذلك من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ولا سيما في هذا الباب وباب الدفاع عن الدولة والوقوف ضد خصومها. ثم ينبغي لطالب علم أن يفهم إنه هذه الدولة أيدها الله حينما تنفق هذه المليارات من ميزانيتها على الطب وعلى التعليم وعلى الأمن وعلى الرخاء ورفاهية العيش في هذه البلاد. أنت لا يعني ما ينالك نصيب من هذا الخير كله؟ بلى، ينالك نصيب كبير. فلو لم يكن هذا العطاء خاص نازل في حسابك فأنت متنعم به، أنت متنعم بهذا الخير الذي أجراه الله على يد هذه الولاية. ولو لم يكن من إلا هذا الأمن، هذه الصواريخ التي تنطلق للدفاع عن أجوائنا وعن سمائنا من صواريخ المعتدين، الصاروخ الواحد باتريد كم يكلف؟ كم يكلف؟ ملايين. أنفقتها الدولة لمن؟ لحمايتي وحمايتك. ويجي الشيطان يقول لك لا، أنت قاعد تدافع وتدافع وبعدين الدولة ما تعطيك شيء، والدولة تقضي ديون الإرهابي فلان والفلان وعلان من أتباع الجماعات الأخرى. لا، المنطلق في هذا الباب منطلق ديني وليس دنيوي. ثم إذا كنا من جانب الدنيا فأنت نالك خير كثير ولله الحمد، ولكن قد تعمل بصيرة، عندك وظيفة وعندك راتب، ولو فرضنا ما عندك وظيفة الدولة أعطتك المجال للتجارة والبيع والشراء والظرف الأرض وهيئت لك الأسباب، فامشي في مناكبها واطلب رزق الله. فبعض الناس للأسف يقصر في الدعوة إلى الله ويعطل نفسه من هذا الخير بهذه الشبهة الشيطانية. انظر إلى الشيخ أحمد، انظر إلى الشيخ زيد، انظر إلى كثير من العلماء الذين كانوا أصحاب وقفات قوية جدا في مناصرة هذه الدولة السعودية وفي الوقوف ضد أعدائها، وما كانوا في أمر دنياهم ممن يعني لهم الشيء الكثير في هذا الباب، لأن العمل كان مقصود به وجه الله إن شاء الله. فأقول إن الشيخ رحمه الله ينبغي أن يكون قدوة في هذا الباب كما هو إن شاء الله قدوة في غيره من أبواب الخير، وذلك في عدم التكاسل والتباطؤ في نصرة هذه الدولة السعودية وبيان محاسنها والرد على أعدائها وخصومها، سواء جاءك من الدنيا ما تريد أو كانت على خلاف ذلك، لأنك إنما تتعامل مع الله جل وعلا وتريد من وراء ذلك يا عبد الله ويا طالب العلم ما عند الله، وما عند الله خير وأبقى. كذلك المسألة الأخرى التي أحب أن ننبه إليها أن الشيخ رحمه الله لم يدخر وسعا في استغلال الوسائل الممكنة في الدعوة إلى الله والتعليم، فنجده خطيب على المنبر استغل منبر الجمعة للدعوة إلى الله وتعليم الناس ما ينفعهم في أمر دينهم. كذلك أيضا نجد له جهدا عظيما في مجال التدريس في دروس العلم سواء في المساجد أو في بيته أو في التعليم الرسمي النظامي. كذلك أيضا استغل جانب التأليف والكتابة، فكتب بنفسه أو راجع ما فرغ من دروسه رحمه الله، فكان له في هذا أيضا نصيب عظيم. أيضا من الوسائل التي استغلها رحمه الله ما يتعلق بالاستفادة من وسائل التقنية الحديثة، ومن ذلك أنه استغل الجوال، استغل الهاتف في إفتاء الناس وتعليم الناس والمحاضرة في الناس من خلال ذلك. وما أدري عن الموقع هل كان ينشئ في حياته أو لا، لكن الشيخ رحمه الله نجد أنه يستغل الوسائل المتاحة المباحة الممكنة في نشر الخير وإيصال كلمة الخير إلى مشارق الأرض ومغاربها. وهكذا ينبغي لطلبة العلم أن يحرصوا على الوسائل التي يصلون بها إلى الناس. وقد جاءت الآن وسائل كثيرة وبرامج كثيرة وتطبيقات عديدة جدا بإمكان طالب العلم أن يستغلها في الدعوة إلى الله وتعليم الناس ونشر الخير. ومن جهود الشيخ رحمه الله في التعليم والدعوة ما يتعلق بالجانب العملي التطبيقي في نفسه، وهذا جانب مهم، وهذا جانب مهم. حينما يكون طالب العلم والعالم يكون متمثل علمه في خلقه في سلوكه، هذا من أعظم وسائل التعليم والتأثير في الناس. ولهذا إن شاء الله نجد أن الله نفع بعلم الشيخ ورفع ذكره وصيته، ونرجو أن يكون إن شاء الله من أعظم أسباب ذلك هو علمه بعمله رحمه الله. فكان قدوة في عبادته، قدوة في أخلاقه، قدوة في تعليمه، قدوة في حرصه، قدوة في صبره، قدوة في بذله المعروف والإحسان الخفي والظاهر وما خفي إن شاء الله أكثر. فهذه هذا المسلك من أعظم ما ينفع الله به طالب العلم، وينفع بعلمه وينفع بدعوته. وإذا رجعتم إلى سيرة الشيخ المسموعة والمكتوبة ستجدون في هذا إن شاء الله أمثلة كثيرة طيبة مباركة، منها ما نعرف ومنها كثير ما لا نعرفه. فهو رحمه الله أسد هصور عند البدع والمخالفات وما يكون في عدوان على الدين وحرماته، ولكنه أيضا صاحب قلب رحيم على طلبة العلم وعلى الغرباء وعلى أصحاب العقيدة السلفية، ناصح وموجه ومربي رحمه الله، محسن وكثير من إحسانه خفي، كما قال ذلك الشاعر: وقاعه جهرا، وقاعه جهرا وإحسان ومعروفه سرا، فردوده ومواقفه مشهورة ومعروفه وبينة ولله الحمد. وكثير من أمر الخير الذي كان يقوم به يحاول أنه يخفي، لا سيما من باب ما كان من باب الصدقات والإحسان المادي مع قلة ذات يده رحمه الله. فهذا الجانب هو أيضا من جوانب جهوده في التربية والتعليم، فسلوكه في نفسه بالتحلي بمقتضى العلم هذه دعوة عملية وقد تكون أبلغ من لسان القول. لعل أكتفي بهذا القدر وأعتذر على الإطالة، وأرجو من أصحاب الفضيلة الشيخ محمد عكور والشيخ عبدالله النجمي أن يعلق على هذه الكلمة، يصوب يصحح فيما لعل يكون قد أخطأت فيه، أو يكمل ما قد يكون تركته. وصلى الله عز وجل أن ينفع بهما وبعلمهما وبجهودهما، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد شيخنا بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يبارك في أبنائه من صلبه وأبنائه الذين هم تلاميذه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنحمد الله تعالى جل وعلا أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً على هذا الاجتماع المبارك وعلى هذا الافتتاح لدورة شيخنا ووالدنا الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى. وإني لأحث نفسي وأحث إخواني جميعاً الحاضر والمستمع عبر الشبكة على الحضور والاستفادة من هذه الدورة، فما هي إلا أيام معدودة، وأحث من حضر أن يبلغ من لم يحضر من طلبة العلم ويدعوهم إلى الحضور والاستفادة، فإن من دعا إلى هدى كان له من الأجور مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ثم إني لأشكر فضيلة الشيخ الدكتور علي بن يحيى الحدادي على هذه الكلمات النافعة والتوجيهات السديدة، وعلى هذا البيان لما يستفاد من حياة شيخنا رحمه الله في الدعوة والتعليم. فالشيخ علي وفقه الله مما نعرف ممن كانت له الحفاوة عند شيخنا رحمه الله، وقد درس معه كما نحسبه والله حسيبه زمنا طويلا في دورات القرعاوي، وكان شيخنا رحمه الله إذا جاء الرياض يمر عليه أو ينزل عنده، فقد نجد كما عرفنا عند بعض الطلبة ما لا يكون عند البعض الآخر. فنسأل الله تعالى أن يغفر لشيخنا وأن يرحمه وأن يسكنه فسيح جناته. في الحقيقة قد سمعنا ما فيه الكفاية، وإن كان هناك من إضافات فيما يتعلق بمنهج الشيخ في الدعوة والتعليم، فكما سمعنا أن الشيخ رحمه الله أفنى عمره في الدعوة والتعليم. ومما سمعته من شيخنا الشيخ زيد رحمه الله أنه قال: ما عرفت الشيخ أحمد رحمه الله إلا وهو يدعو ويعلم وينشر، ما عرفته إلا وهو يدعو ويعلم وينشر رحمه الله تعالى. فهو كان معتني بالدعوة وبالتعليم من شبابه، فهو قائم بذلك. حتى ذكر لنا مرة أن الشيخ القرعاوي كان ربما يخرج بهم إلى القرى، يقول: فإذا وصلنا قرية قال للشيخ القرعاوي: قم تكلم يا شيخ أحمد أو يا أحمد. وكان الشيخ أحمد يتكلم والشيخ القرعاوي موجود ويشجعه على الدعوة وعلى الإلقاء. كان شيخنا رحمه الله في أسلوبه مع طلبته يشجع الطلبة، إذا سأل السؤال فأجاب الطالب يشجعه ويثني عليه خيرا، وربما يقول له فقيه أو فقهاء إذا كانوا طلبة أكثر من طالب، يقول لهم فقهاء باب التشجيع لهم. كان ربما إذا سمع من طالب مثلا لحنا كثيرا في القراءة يقول له، يداعبه، يقول له: لا تزعل سيبويه، ونحو ذلك من الكلمات اللطيفة. كذلك الشيخ رحمه الله اعتنى بالدعوة كما سمعنا بشتى الوسائل، حتى أنه رحمه الله كان يقرأ عليه وهو في المستشفى، منوم في المستشفى ويقرأ عليه ويصحح الكتابات والشروحات، بل يكون في البيت مريض ورجله ملهوفة بالجبس أو بالشاش بعد الحادث وهو يقرأ عليه، بل جاء إليه السائق محمد الذي كان عند الشيخ، وكان الشيخ مريضا في مكتبته، فقال له الشيخ: أين كتابك؟ قال: يا شيخ أنت مريض واليوم راحة ما في قراءة. يقول: فأخذ الشيخ كتابا من المكتبة وقال: اقرأ. كان رحمه الله حريصا على العلم وعلى مدارسة العلم. كتب أبناؤه ووضعوا لوحة على جدار بيت الشيخ يحددون أوقاتا للزيارة بعدما تعب الشيخ وبعد الحادث، يعني رحمة منهم بالشيخ رحمه الله. فلما رآها الشيخ قال لهم أبعدوا هذه اللوحة من هنا، وبالفعل أزيلت. قال الناس إلى أين يذهبون إذا تعذرنا منهم ويأتي الواحد من مكان بعيد إلى أين يذهب؟ كان الشيخ رحمه الله من أسلوبه مع الطلبة ربما يكلف بعض الطلبة الكبار في تدريس بعض الطلبة الصغار، وهذا أسلوب كان كذلك ينهجه الشيخ القرعاوي رحمه الله. كذلك كان الشيخ رحمه الله ربما في الدرس يسأل بعض الطلبة، يعني مثلا عن حديث من الأحاديث، يا فلان يا فلان ما صحة هذا الحديث، من يعرف منكم صحة هذا الحديث؟ هذا من تواضعه رحمه الله، وهو العالم المحدث الفقيه. كان ربما إذا جاءت مسألة تحتاج إلى مزيد بحث كلف بعض الطلبة إلى بحث هذه المسألة، ابحث المسألة الفلانية والدرس القادم تأتينا بالبحث. هذا كله من أساليب شيخنا رحمه الله تعالى في الدرس. ربما تأتي المسألة من المسائل الفقهية فالشيخ رحمه الله يمرن الطلبة على الإجابة، يقول يا فلان أجبه عن هذه المسألة بحضرة الشيخ، وهو يصوب الشيخ الجواب. كل هذا من بعض أساليب شيخنا رحمه الله في التعليم وفي التدريس. أما بالنسبة للدعوة وحرصي على الدعوة فهذا شيء كثير. أذكر أني لعلي أذكر بعض المواقف قد تكون لها وقع أكثر، ذكرت له بعض القرى في الساحل وهي قرية صغيرة تسمى السباك، ما كانت مشهورة يعني. في قلت يا شيخ ذهبنا المكتب رتب في دورة في قرية اسمها السباك، قال الشيخ هذه القرية ذهبتها على جمل. نحن نظن أن الشيخ ما قد ذهب ولا قد سمع بهذه القرية. من مواقفه رحمه الله أنه ذهب إلى إحدى القرى وتكلم عن السحر وحذر من السحر، وكان قد ذهب على حمار رحمه الله، كأنه سمع أن هناك بعض الأشياء في تلك القرية. فلما سمع البعض هذه الخطبة فكوا الرباط عن الحمار، فما خرج الشيخ إلا والحمار قد ذهبت. فجزاه الله خير بعض أهل القرية جاء بحمار للشيخ وعاد عليها الشيخ رحمه الله. كان حريصا على الدعوة وعلى التوجيه. أذكر مرة كنا راجعين من درس، أظنه درس الجمعة، فإذا بالشباب في الملعب يلعبون يعني قبل المغرب بعشر دقائق نحيا. قال للشيخ مر الملعب، فمررنا على الملعب، فتح الشيخ نافذة أو زجاجة السيارة وحث الشباب على الذهاب للصلاة، فخرجوا جميعا. يحرص رحمه الله على التوجيه، على التعليم، على العلم. الكلام في هذا قد يطول في حرصه على الدعوة. كانوا يذهبون هو الشيخ زيد والشيخ محمد جابر في يوم الجمعة مبكرين إلى القرى ويتوزعون على القرى ويخطبون الجمعة قبل أن يتولوا المساجد يعني بالخطابة الرسمية. وقد رافقهم الشيخ محمد زيد كثيرا فيما ذكر لي، حريصين على الدعوة، على التعليم، على العمل بالعلم. أما في جانب كذلك من الجوانب المهمة، حرص الشيخ رحمه الله على العقيدة وبيان السنة والتحذير من البدع. لا تخلو خطبه رحمه الله ومحاضراته رحمه الله ودروسه من بيان العقيدة الصحيحة والتحذير من الشركيات والحث على لزوم السنة والتحذير من البدع وتسمية الجماعات بمسميات من عشرات السنين وتحذيره منها، وأن تدعو للثورات والانقلابات من عشرات السنين، وهو يحذر منها ومن رموزها رحمه الله. فكان جبلا شامخا صامدا في وجه أهل البدع من قديم إلى أن توفاه الله عز وجل، وهو على خير كما نحسبه، والله حسيبه. ونسأل الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته. أكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
يسر مجموعة زدني العلمية أن تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة في الله، نحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويسرنا في هذه الليلة أن نفتتح معكم دورة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي العلمي رحمه الله، وذلك في عامها السادس. وخير بداية لكل بداية القرآن الكريم، يرتله على مسامعكم القارئ محمد بن عبد الله مسلماني.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك، إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه، إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا، ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب.
والآن مع كلمة مركز الدعوة والإرشاد بمحافظة الطوال يلقيها الشيخ يوسف بن علي مشهور مساعد مدير المركز والمشرف العام على الدورة.
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، والصلاة والسلام على أشرف الخلق نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه. أما بعد، فنحمد الله تبارك وتعالى على نعمة القرار، ومنها نعمة هذا اللقاء الذي يجمع محبي العلم الشرعي في أماكن طلبه، ومن أماكن طلب العلم بيوت الله الطاهرة التي أذن الله فيها أن ترفع ويذكر فيها اسمه. نسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء مباركا. فضيلة الشيخ الدكتور علي بن يحيى حدادي محاضر هذه الليلة المباركة، المشائخ الفضلاء، طلبة العلم جميعا، أحييكم وأرحب بكم باسمي وباسم زملائي في مركز الدعوة والإرشاد بمحافظة الطوال. أرحب بكم في دورة علمية شرعية تحمل اسم علم من أعلام العلم والمعرفة، ذلكم هو شيخنا العلامة الوالد أحمد بن يحيى النجمي يرحمه الله رحمة الأبرار. أيها الأكارم الفضلاء، ونحن في إجازة نصف العام الدراسي رأينا أن نستغل هذه الإجازة فيما ينفع ويفيد، فقام إخوانكم بمركز الدعوة والإرشاد بمحافظة الطوال بإعداد دروس هذه الدورة العلمية وإقامتها في هذا الوقت، وتشتمل على فنون علمية. أيها الإخوة الكرام، هذه الدورة التي ستبدأ دروسها غدا بمشيئة الله تعالى بعد صلاة العصر هي الدورة العلمية السادسة، مضت دوراتها السابقة على أحسن حال والحمد لله، حضرها طلبة علم كثر من الرجال والنساء، فاستقوا منها علوما نافعة وآدابا كريمة. وفي هذا العام حرص إخوانكم في المركز على تطوير هذه الدورة، فأعدوا دورات في الدوائر الحكومية، ودورات للصم وضعاف السمع، ودورات للمبتدئين مصاحبة لهذه الدورة، ودورات فرعية في المحافظة والقرى التابعة، وكلها تحمل اسم ذلكم العلم رحمه الله. أيها الإخوة الحضور، نحن في بلد العلم والعلماء، بلد المملكة العربية السعودية، دولة عزيزة بعقيدتها الإسلامية الصحيحة وتطبيقها شرع الله الحكيم، محفوظة بحفظ الله جل وعلا لها، أدام الله علينا نعمه الظاهرة والباطنة، ورزقنا شكر نعمه، ووفق ولاة أمر هذه البلاد وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وحفظ الله سمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان. كما أتقدم بالشكر الجزيل لمعالي وزيرنا الشيخ المبارك الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز بن عبد الرحمن آل الشيخ، وفقه الله وسدده، أشكره شكرا جزيلا على حرصه على نشر العلوم النافعة في شتى مجالاته. كما لا يفوتني شكر مدير عام فرع الوزارة بمنطقة جازان الشيخ أسامة بن زيد المدخلي، ومساعده الشيخ موسى بن سلمان الخبراني، على متابعتهم وحرصهم على تكثيف مثل هذه الدورات المباركة. أشكركم أنتم أيها الإخوة الحضور على حضوركم المبارك. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والآن مع محاضرة لفضيلة الشيخ الدكتور علي بن يحيى الحدادي، عميد معهد دراسات الإعجاز العلمي في الكتاب والسنة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وذلك في محاضرة بعنوان جهود الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى في الدعوة والتعليم، فليتفضل جزاه الله خيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، أما بعد، فأحمد الله سبحانه وتعالى وأشكره على أن من علي بهذا اللقاء الكريم في بيت من بيوت الله جل وعلا للتدارس والتذاكر، وذلك في مستهل دورة شيخنا العلامة المحدث أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله في سنتها السادسة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الجهود المباركة امتداداً لجهود شيخنا رحمه الله في نشر العلم والدعوة والتعليم، كما أشكر بعد شكر الله سبحانه وتعالى وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ممثلة في فرع منطقة جازان الذي حرص على إقامة هذه الدورة وعلى إقامة دورات أخرى ومناشط كثيرة جعلها في مقدمة المناطق على مستوى المملكة فيما نعلم، في الحرص على نشر العلم ودروس العلم والمناشط المتنوعة المختلفة. فجزى الله وزير هذه الوزارة معالي شيخنا الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ وجميع العاملين في هذه الوزارة وفي فروعها، نسأل الله عز وجل أن يمدهم بعونه وبتوفيقه وتأييده. أيها الإخوة الكرام، إن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وإن تعلم العلم الشرعي وتعليمه هو من أجل الأعمال الصالحة، وذلك أن العلم ضروري للمسلم وفرض عين على كل مسلم ومسلمة، لأن العقيدة لا يمكن أن تدرك إلا عن طريق تعلمها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والعقيدة هي أساس الأعمال وهي أصل الأعمال، فلا يقبل الله عز وجل صلاة ولا زكاة ولا صياما ولا حجا ولا جهادا إذا كان العامل لهذه الأعمال مشركا مع الله عز وجل في العبادة، فلا يقبلها الله حتى يكون العامل عابدا لله وحده لا يشرك بالله سبحانه وتعالى. فهذه العقيدة فرض عين على المسلم أن يتعلمها حتى يصح اعتقاده. كذلك أيضا هناك واجبات كثيرة أوجبها الله سبحانه وتعالى على المسلم والمسلمة في اليوم والليلة، كالصلاة والطهارة للصلاة، وكالزكاة في من وجبت عليه، وكصيام رمضان لمن أدرك الشهر، والحج لمن اجتمعت فيه شروطه، وهكذا العبادات المفروضة لا يمكن أن يقوم بها العبد وأن يؤديها كما شرع الله حتى يسبق ذلك التعلم، فيتعلم كيف يتوضأ، يتعلم كيف يصلي، يتعلم كيف يصوم،
يتعلم كيف يحج وهكذا. فالعلم هو المصحح للأعمال لا بد منه. فإذا لم يكن عند المسلم علم بما أوجب الله عز وجل عليه فكيف سيعبد الله؟ وكيف ستبرأ ذمته بأداء ما أوجب الله عليه واجتناب ما نهى الله عز وجل عنه؟ لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. ويقول الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فأقسم سبحانه وتعالى في هذه السورة الكريمة أن جميع الناس خاسرون، جميع الناس، كل إنسان خاسر إلا من استثناه الله عز وجل. والذين استثناهم الله الذين جمعوا أربع صفات: الإيمان والعلم والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. ولا يمكن أن يكون عند العبد إيمان صحيح ولا عمل صالح صحيح إلا إذا كان ذلك كله مبنيا على العلم الصحيح. فأول الواجبات العلم، واستنبط هذا الحكم من قوله تعالى: إلا الذين آمنوا. بماذا تؤمن إذا كنت لا تعلم ما الذي أوجب الله عز وجل عليك أن تؤمن به؟ فالإيمان، الاعتقاد، العمل الصالح، كل ذلك مفتقر إلى العلم. ولهذا كان السعيد من شرح الله صدره ووفقه وحبب إليه التفقه في الدين فسلك سبيل التفقه. وفي هذا يقول صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. لأن الله عز وجل إذا وفقك وألهمك وأعانك أن تتفقه في دين الله عز وجل عبدت ربك على بصيرة، وأنقذت نفسك من الهلكة، وأنقذت غيرك أيضا، لأن العلم يحملك على الدعوة وعلى التعليم وعلى البذل وعلى النصح وعلى الإرشاد. فكنت عبدا مباركا ينفع الله بك حيثما كنت. وقوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يفهم منه أن من لم يرد به خير بل أريد به شر والعياذ بالله فإنه لا يتفقه في دين الله. والعبد لا يدري عن الغيب. إذن عليك أن تسعى في تحصيل هذا الخير، وذلك بأن تتفقه في دين الله وأن تتعلم وأن تبذل جهدك وتستفرغ وسعك في تعلم العلم الشرعي حتى تكون ممن أراد الله به خيرا. ما تجلس عن الطلب وتقول: ما أدري هل الله أراد بها خيرا أم لا. لا أحد يعلم الغيب، ولكن بإمكانك أن تجلس في حلق العلم ودروس العلم وتتفقه في دين الله فتكون إن شاء الله ممن أراد الله به الخير. فالعلم الذي لا تحقق الواجب عليك إلا بتعلمه فهو علم مفترض عليك، فرض لا بد منه. ثم بعد ذلك على المسلم أن يستكثر من الخير ويتوسع في العلم قدر الإمكان. فكلما ازداد العبد علما شرعيا نافعا كلما ازداد خير. ولهذا إذا قرأت كتاب الله من أوله إلى آخره لا تجد أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يطلبه المزيد من شيء إلا من شيء واحد فقط، وهو العلم، وذلك في قوله سبحانه وتعالى: وقل رب زدني علما. ما تجد آية أخرى فيها وقل رب زدني مالا، زدني عقارا، زدني كذا وكذا من أمور الدنيا، لا، ليس فيها إلا الأمر بأن يسأل الله عز وجل أن يرزقه المزيد من العلم. فلا شيء أشرف من العلم الشرعي، لا شيء أشرف منه ولا أعظم خيرا منه. فعلى المسلم وعلى المسلمة جميعا أن يجدوا وأن يجتهدوا في تحصيل العلم الشرعي قدر الإمكان. وهذا العلم الذي افترضه الله وشرع للمسلم الازدياد منه وجاء الترغيب فيه في الكتاب وفي السنة هو العلم الشرعي. قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم: هو العلم الذي تعرف به ربك جل وعلا، تعرف توحيده في ربوبيته، وتوحيده في ألوهيته، وتوحيده في أسماء وصفاته. العلم الذي يعرفك بالله جل وعلا خالقك ومعبودك وإلهك يا عبد الله، تعرفه بما عرف الله عز وجل به العباد نفسه في كتابه الكريم وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والعلم الشرعي هو الذي يعرفك بدين الإسلام، من إسلام وإيمان وإحسان وما يندرج تحت ذلك من الأركان والحقائق والتكاليف وغيرها. والعلم الذي يعرفك بنبيك صلى الله عليه وسلم ويعرفك بسنته وسيرته حتى تتخذ منه أسوة حسنة، كما قال الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. العلم الذي يعرفك بالحلال وبالحرام، يعرفك بالحلال حتى تتناوله ويعرفك بالحرام حتى تجتنبه. العلم الذي يدلك على السنة حتى تتشبث بها ويعلمك وتعرف من خلاله ما هي البدعة حتى تجتنبها. وهكذا العلم الذي يعلمك التوحيد ويعلمك ما يضاد التوحيد وما ينقص التوحيد وما يكمل التوحيد، هذه هي العلوم النافعة المطلوبة التي جاء الثناء عليها في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا أطلق الثناء على العلم الشرعي وعلى أهله في الكتاب وفي السنة فالمقصود به هذا العلم الذي يعرفك بالله وبنبيه صلى الله عليه وسلم وبدين الإسلام، العلم الذي يورث قلبك الخشية والخوف من الله والرجاء فيما عند الله والوقوف عند حدود الله، هذا هو العلم المطلوب. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقد نوه الله عز وجل بشأن العلم وبشأن أهله في مواطن كثيرة من كتابه الكريم، وهكذا أيضا في السنة النبوية جملة عظيمة في هذا الباب. مما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى في شرف العلم وأهله قول الله سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فهذه الآية من أجل الآيات، من أعظم الأدلة، من الأدلة وأجلها التي تبين عظم مكانة العلماء. فقد شهد الله لنفسه في هذه الآية، شهد لنفسه بالوحدانية، بمعنى أنه لا معبود حق إلا الله جل وعلا، وأن كل معبود سوى الله فعبادته باطلة، كما قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فكل معبود سوى الله جل وعلا فعبادته باطلة. المعبود بحق هو الله وحده، لا يشاركه في هذا الحق لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، فضلا عن من سوى هذين الصنفين. فشهد الله عز وجل لنفسه بهذه الوحدانية، ثم استشهد على هذه الشهادة العظيمة، استشهد الملائكة والملائكة المقربون، ثم استشهد أهل العلم. فلو كان هناك أشرف من أهل العلم لثلث بهم، وأولو العلم يدخل فيهم دخولا أوليا الأنبياء والرسل، ثم يدخل بعد ذلك ورثتهم وأتباعهم من أهل العلم. فهذا شرف عظيم شرف الله عز وجل به أهل العلم حيث استشهد بهم في هذا المقام الكريم. لم يستشهد بملوك ولا بأمراء ولا بتجار ولا بوزراء ولا بغيرهم ولا بأصحاب أنساب وأحساب، إنما استشهد بأهل العلم. وقال سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. جاء التساؤل ولم يأت الجواب، لماذا؟ لأن الجواب معلوم وواضح وظاهر، لا يستوي هذا وهذا، كما لا يستوي الحي والميت، ولا يستوي الأعمى والبصير، ولا يستوي تستوي الظلمات والنور، كذلك أيضا ما يستوي العالم والذي لا يعلم. وقال تعالى في بيان شرف أهل العلم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فيرفع الله عز وجل المؤمنين في الجنة يرفعهم، ولكن أهل العلم من بين عامة المؤمنين يرفعهم درجات أعلى وأرفع وأعظم وأجل. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يعني يرفعهم فوق أهل الإيمان ممن لم يساوهم أو لم يشاركهم في العلم. وقال سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فبين سبحانه وتعالى أن سبيل محمد صلى الله عليه وسلم وسبيل أتباعه بحق وصدق هم أهل البصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، يعني على علم، على هدى، على بينة. فتعلموا أولا وتفقهوا أولا ثم دعوا إلى الله جل وعلا. فإذن أتباع النبي عليه الصلاة والسلام على الحقيقة هم الذين جمع الله عز وجل لهم بين العلم والعمل. وقال سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. كيف يمكن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم حق الاتباع إلا إذا كان ذلك الاتباع مقرونا أو مبنيا على العلم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يمكن أن يتأتى هذا الاتباع كما أراد الله عز وجل إلا إذا سبقه الفقه في دين الله، سبقه الفقه بكتاب الله والفقه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبهذا تنال ولاية الله، وتنال محبة الله جل وعلا، وتنال مغفرة الذنوب وتكفير الخطايا. والسنة النبوية فيها التنويه أيضا بشأن العلم وبشأن أهله والترغيب فيه والحث عليه، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي سبق ذكره، حديث معاوية في الصحيحين: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي. وقوله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فالعلم من أعظم الوسائل وأقربها إلى دخول الجنة والفوز برضا الله سبحانه وتعالى. من سلك طريقا يلتمس فيه علما، يعني كما قلنا إذا أطلق العلم في الكتاب وفي السنة فالمقصود به العلم الشرعي، يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فإذا تعلم دين الله بدون تحريف وعملت به بنية حسنة نية صادقة كان ذلك من أقرب الطرق الموصلة إلى الجنة. أما من يتعبد الله سبحانه وتعالى بالبدع وبالجهالات وبالخرافات فهذا وإن مات على التوحيد فإنه ربما لا يصل إلى الجنة مباشرة، ربما يحبس عنها مدة من الزمن في جهنم والعياذ بالله بسبب ذنوبه بسبب خطاياه بسبب بدعه بسبب خرافاته حتى يطهر وينقى ثم بعد ذلك يؤول إلى الجنة. ولو أنه تعلم العلم الصحيح وعمل به كما أراد الله عز وجل وحقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. وهذا الطريق الذي يلتمس فيه العلم وجاء الترغيب فيه يشمل الطريق الحسي، الانتقال مثلا من البيت إلى المسجد من البيت إلى المدرسة، ويشمل أيضا الطرق المعنوية كالاستماع للدروس وقراءة كتب العلم والبحث فيها والتباحث والتذاكر مع الزملاء، هذه كلها طرق لتحصيل العلم. ومن أحسن ما تستغل به الإجازة هذه الدورة وأمثالها. وقد سئل الشيخ بن باز رحمه الله عن كيفية استغلال الإجازة فكان مما أوصى به أن يستغل الشباب الإجازة في حفظ القرآن الكريم وفي الدراسة والمذاكرة وتعلم العلوم الشرعية. فهذه فرصة طيبة، فرصة عظيمة هيئت لمن أراد الخير أن يتعلم مما يدرس فيها ويلقى فيها من شروح الكتب والمتون العلمية النافعة المتنوعة. ثم بين عليه الصلاة والسلام أن العالم يستغفر له كل شيء، يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض وحتى الحيتان في جوف الماء وحتى النملة في جحرها، تستغفر للعالم، تستغفر لمعلم الناس الخير. فكما كان نفعه عام سخر الله عز وجل هذه المخلوقات العلوية والمخلوقات السفلية الكثيرة التي لا يعلم عددها إلا الله ولا يحصيها إلا خالقها، سخرها لتستغفر له ولتدعو له. ثم بين عليه الصلاة والسلام أن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، لأن النجوم إنما كما قالوا تضيء لنفسها، بينما البدر لا، نور عام، نور شامل، نور متعدي. وهكذا العالم نوره وخيره متعدي بخلاف العابد الصالح، بخلاف العابد الصالح، عابد عبادته صحيحة وعلى استقامة وعلى دين وعلى خير لكن ما عنده علم ينشره في الناس، استفرغ وقته وجهده في نوافل الصلاة في نوافل الصوم في نوافل الذكر وهكذا، فكان خيره لنفسه. أما العالم فلا، يدرس ويشرح ويفتي ويخطب ويعظ وينصح ويبين الحق من الباطل، فخيره عام للناس ينتفع به الإنس وحتى أيضا قد تستفيد منه الجن أيضا ما حد يدري، فنفعه عام ونفعه عام في حياته وبعد موته أيضا. فلا مقارنة بين العالم العامل الداعي إلى الله وبين العابد الصالح الذي نفعه لنفسه وفي كل خير. ولما بين صلى الله عليه وسلم فضل العالم بين فضل طالب العلم، فبين عليه الصلاة والسلام أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، إكرام من الله لهذا الطالب، طالب العلم وارث هذا العلم الذي جاهد نفسه الأمارة بالسوء وجاهد رغباته في اللهو وفي اللعب وفي اللهو والمرح والدعة، جاهدها وشق طريقه في تحصيل العلم مع ما فيه من المشقة وفوات كثير من الملذات. بيّن عليه الصلاة والسلام أن الملائكة تضع أجنحتها له رضا بما يصنع. ثم بيّن صلى الله عليه وسلم منزلة العلماء من الأنبياء فقال: وإن العلماء ورثة الأنبياء. العلماء ورثة الأنبياء، هم أولى الناس بالأنبياء، لأن الذي يرث أولى الناس بالميت، أولى الناس بالميت هو الذي يرث، فتركة الأنبياء أولى الناس بإرثها والفوز بها والظفر بها هم أهل العلم، لأن الأنبياء ما تركوه صدقة، لا يورثون شيء، لا يورثون دراهم ولا دنانير ولا عقارات ولا غير ذلك، يورثون العلم، يورثون الوحي، يورثون هذا الخير. من الذي تناول هذا الخير وظفر به وفاز به؟ أهل العلم الذين تعلموا، فهم ورثة الأنبياء. وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ثم أيضا في الكتاب والسنة الحث والأمر بتعليم العلم، لأن العمل المقصود منه أن تعمل به في خاصة نفسك وأن تبلغه لغيرك. فهذا العلم يا عبد الله ويا طالب العلم ليس ملكا لك، إنما هو كالوديعة عندك وكالأمانة عندك. والله يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فهذا العلم وديعة في صدرك، من الله عز وجل به عليك من أجل أن تبلغه، من أجل أن تنشره، من أجل أن تسعى في إصلاح الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور، ليس من أجل أن تجمع هذه المعلومات ثم تقفل عليها فلا تبينها ولا تنشرها، لا. ولهذا سمعنا في الآية أن سبيل محمد صلى الله عليه وسلم وسبيل أتباعه حقا وصدقا هو البلاغ والدعوة إلى الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقال سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فهذا ترغيب في الدعوة إلى الله، في تعليم الناس الخير، في تفقيه الناس في دينهم. قال الله، قال الرسول، قال الصحابة، ما في أحد أحسن من الداعي إلى الله جل وعلا إذا دعا إلى الله على بصيرة. وقال سبحانه وتعالى في سورة العصر، وهو يبين صفات الرابحين الفائزين السالمين من الخسران: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواصوا بالحق يعني نشروا الخير، نشروا هذا العلم ودعوا الناس إليه. فهذه صفة الرابح، صفة الفائز. أما الكاتم بلا عذر شرعي تبرأ به ذمته فإنه من الصنف الخاسر، أعاذنا الله وإياكم من الخسران. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان يثبت الجهل ويرفع العلم. متى يكون هذا؟ يكون هذا حينما يسكت طالب العلم عن التعليم، ويكسل صاحب الخير عن نشر الخير الذي علمه الله إياه، فيموت بعلمه، وما يخلف أهل علم، ما يخلف من يعلم، فيرفع العلم بذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا برأيهم، يعني بدون علم، فظلوا وأضلوا. وهذا لا يعارض ما جاء في الحديث الآخر أن الله عز وجل أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان قال: وأفشي العلم. فالعلماء فسروا هذا الحديث بإفشاء علم القراءة والكتابة، كان الناس قليل منهم من يحسن القراءة والكتابة، فجاء في هذا الحديث أن الله عز وجل في آخر الزمان يفشي العلم، يعني ينشره. ففسر هذا بفشو علم القراءة والكتابة، حتى لا يكاد أحد يوجد إلا هو يحسن أن يقرأ وأن يكتب، لكن مجرد القراءة والكتابة ليس هذا هو العلم النافع المقصود. لا، العلم النافع المقصود ما تقدم ذكره. فمن الأمور المهمة على طلبة العلم أن ينشطوا وأن يجتهدوا في نشر العلم وفي تعليمه، حتى يكثر الخير، حتى يفشو العلم الشرعي. وأما إذا سكت فلان وفلان وقصروا في هذا الجانب كثر الشر وفشى الجهل بدين الله، وتنشأ أجيال على الشرك يظنونه التوحيد، وتنشأ أجيال على البدعة تظنها سنة، حتى إذا جاء بعد ذلك من يدعو إلى الله من المصلحين قالوا: جاء بدين جديد، جاء بمذهب جديد. لا، ما أتى بمذهب جديد، إنما جاء يرد الناس إلى الجادة، لكن بسبب قلة العلم وقلة المصلحين والدعاء إلى الله نسي الناس العلم الشرعي. وتذكرون أول شرك وقع في الأرض، أول شرك وقع في الأرض كان بسبب ماذا؟ بسبب الجهل، بسبب الجهل بالتوحيد. لما نصبت الأصنام الخمسة من أجل تذكر الصالحين والجد والاجتهاد في العبادة، مات أولئك، ذلك الرعيل، ذلك الجيل مات، وجاء جيل لا يدري لا يعلم لما نصبت هذه الأصنام. فاستغل الشيطان الفرصة وأوحى إليهم أن اعبدوها فعبدوها مع الله جل وعلا. فكان منشأ ذلك الشرك الأول في بني آدم هو الجهل، الجهل بحق الله سبحانه وتعالى في إفراده بالعبادة. فإذا هذا داعي عظيم لطلبة العلم أن ينشطوا وأن يجتهدوا في تعليم الناس دينهم. وأعظم ما ينبغي الاجتهاد فيه تعليم الناس أساس الدين، وهو إفراد الله بالعبادة، وبيان ما يضاد من الشرك الأكبر، أو ما يقدح فيه وينقص من ثوابه، أو ما يكون وسيلة إليه من الشرك الأصغر، سواء قول أو فعل، ظاهر أو خفي. فهذا من ألزم العلوم التي تنبغي العناية بها. وإذا نظرنا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وجدناه يدعو إلى التوحيد في جميع أحواله. دعا إلى التوحيد في مكة، وأقصد يعني دعا إلى التوحيد وحذر من الشرك في مكة وفي المدينة، في الصحة وفي المرض، في أول دعوته وفي آخر لحظات وساعات حياته في هذه الدنيا، وهو يدعو إلى التوحيد ويأمر به وينهى عن الشرك ويحذر منه ومن الوسائل المفضية إليه. فمن أول ما أنزل الله عز وجل عليه: يا أيها المدثر قم فأنذر، وهو يحذر من الشرك ويأمر الناس أن يعبدوا الله وحده ولا يشركوا به شيئا. وفي آخر حياته وهو في سكرات الموت يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا عليه الصلاة والسلام. فمبتدأ دعوته وختامها الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك. فلماذا اليوم نجد هذا التكاسل وهذا التهاون وهذا التقصير في هذا الباب؟ بدعوة أن الناس كلها عارفة التوحيد وكل الناس فاهمين التوحيد، لا، هذه شبهة شيطانية يريد بها أن يخدر الدعاء عن الحرص على دعوة الناس إلى التوحيد وتحذيرهم من الشرك. ولهذا لا ننظر إلى العالم الإسلامي شرقي وغربه إلا ما عصم الله ورحم، كهذه البلاد الطيبة المباركة ما تكاد تجد فيها مسجد لو شان إلا وفيه قبر يعبد من دون الله، إما بني المسجد على قبر أو القبر هذا دفن في المسجد، ولهذا الضريح ولهذا القبر من يطوف به ومن يسجد له ومن يسأله ويطلبه ويخافه ويرجوه وينذر له النذور والعياذ بالله. هذا الذي بعث النبي عليه الصلاة والسلام لمحاربته والإنكار على أهله والزجر عنه، هذا ميدان الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فعلى طلبة العلم أن يجدوا ويجتهدوا بكل وسيلة ممكنة، محاضرة، خطابة، تأليف، مناصحة فردية، دعوة جماعية، وأقصد بالدعوة الجماعية يعني الدعوة الجمهور تقابل الدعوة الفردية في هذا الباب، حتى ينفع الله عز وجل بالأسباب. فتعليم الناس ودعوتهم للخير هذا من الواجبات على طلبة العلم وعلى أهل العلم. إذا سكت العالم متى يتعلم الجاهل؟ متى يتنبه الغافل؟ ثم إذا نظرنا إلى سير أهل العلم في القديم والحديث نجدهم من أنشط الناس في الدعوة إلى الله وفي تعليم الناس الخير، وفي مقدمة أو من أبرز الأمثلة على ذلك محل محاضرة هذه الليلة، وهو شيخنا الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، فإنه كان من أنشط الناس رحمه الله في تعليم الناس وفي الدعوة إلى الله جل وعلا بكل وسيلة ممكنة. وأنا في حقيقة الأمر يعني تعجبت من عنوان هذه المحاضرة من جهة اختيار الشخص الذي يتكلم عن هذا الموضوع، ولو استشرت في العنوان ويعني كون أنا الذي ألقيه لما وافقت. فليس من المعقول أبدا أن آتي إلى مسجد الشيخ وبين طلاب الشيخ وأهل الشيخ وأحدثهم عن الشيخ. وعلى أقرب الأمثلة، أنا الآن جالس بين الأخشبين بين جبلين عظيمين، الشيخ محمد عكور والشيخ عبد الله النجمي، وهم من أخص الناس بالشيخ أحمد النجمي رحمه الله. فهل يعقل أن آتي وتحدث عن الشيخ أحمد في مثل هذا المكان وفي مثل هذا المحفل؟ لا، هذا أمر ما أظنه يعني يستسلم. ولكن من جهة أخرى، وقبل الجهة الأخرى، هذا هناك بعض المحاضرات المسجلة وبعض الكتب المؤلفة التي رصدت جهود الشيخ رحمه الله. استمعت إلى محاضرة قيمة لأخينا الشيخ عبد الله النجمي وفقه الله، وهي موجودة على اليوتيوب لمن أراد أن يستمع إليها في قرابة الساعة والنصف، وفيها علم كثير وفيها فوائد جليلة، فجزى الله الشيخ عبد الله خير الجزاء عن شيخنا وأستاذنا الشيخ أحمد النجمي. فأحيل من رغب أن يعرف يتعرف على شيء من أخبار هذا الإمام الكبير رحمه الله أن يستمع لهذه المحاضرة. كذلك اليوم قرأت بحث في قرابة 200 صفحة في سيرة الشيخ، هو عبارة عن مقدمة أو جزء من رسالة كتبها الدكتور عبد الواحد بن هادي، وفيها ترجمة قيمة جدا للشيخ رحمه الله، وقد استفاد من الشيخ عبد الله ومن الشيخ محمد عكور ومن غيرهما. وكذلك شيخنا العلامة الشيخ محمد بن هادي وفقه الله له مقدمة جيدة على كتاب المورد العذب الزلال للشيخ أحمد رحمه الله، تكلم فيها عن الشيخ أحمد النجمي بكلام طيب مبارك. فالمقصود أنني أحيلكم، أحيل كل راغب في معرفة شيء من أخبار الشيخ وجهوده في التعليم وفي الدعوة إلى الله العودة إلى هذه المراجع المسموعة والمقروءة، وسيجد علما كثيرا إن شاء الله. فقط أنا أحب أن ننبه إلى بعض المسائل فيما يتعلق بجهود الشيخ رحمه الله.
الشيخ تاريخه حافل في التعليم والدعوة إلى الله، يعني تقريبا أول تاريخ رسمي وجدت طلعت عليه بدأ الشيخ في التعليم والتدريس وعمره 19 سنة كتعليم رسمي، ربما قبل ذلك أيضا شارك في شيء من التعليم والدعوة. فرجل استمر في التعليم والدعوة من عمره أقل من 20 سنة حتى مات وهو ابن 83 سنة رحمه الله، استغرقها كلها تقريبا في التعليم والدعوة والإفتاء والنصح والوعظ والخطابة والتأليف واستقبال طلبة في علم من كل فج عميق، ما الظن يعني بجهوده وما الظن بأنه يقال عنه في مثل هذه الدقائق المعدودة، لا يمكن الإحاطة بتاريخه رحمه الله في هذا الباب. ولكن أنا أنبه إلى بعض المسائل. أولا الموضوعات التي عني بها الشيخ رحمه الله في مسيرته التعليمية والدعوية، اعتنى رحمه الله بالدين بمراتبه، سواء فيما يتعلق بالعقيدة وتفصيلات عقيدة السلف الصالح أو ما يتعلق بعلم الحلال والحرام أو ما يتعلق بعلم الوعظ والرقائق والترغيب في الدار الآخرة والزهد في الدنيا، وفيما يتعلق أيضا بحماية الدين وحراسته، وذلك بالردود على أهل البدع أو الردود على المخالفين. كل هذه الأبواب تجد الشيخ قد استوعبها رحمه الله في جهوده، فشرح متون العقيدة السلفية في عدة متون، كذلك أيضا فيما يتعلق بعلم الحلال والحرام له الجهود في ذلك، ومن أبرزها شرحه لعمدة الأحكام في كتابه المشهور المعروف تأسيس الأحكام، وفي أيضا تدريسه لسبل السلام وجملة من نير الأوطار وغير ذلك من كتب العلم التي تمر على أحكام الحلال والحرام مقرونة بأدلتها. ويدخل أيضا في هذا ما يتعلق بالفتاوى التي كان يفتي فيها الناس، وقد طبع شيء من فتاوي رحمه الله، فكثير من هذه الفتاوى تتعلق بما يهم الناس في عقيدتهم وفي عباداتهم وفي معاملاتهم، فهذا الجانب عني به الشيخ عناية فائقة. كذلك أيضا ما يتعلق بجانب الردود على المخالفين من أهل البدع أو من أخطأ، فللشيخ رحمه الله جهود بارزة في هذا الجانب، وردوده مشهورة ومعروفة، ومن ذلك مثلا رد على الرافضي الذي دعا إلى التبرك بالقبور ودعاء الأضرحة وسؤال الأضرحة وأن ذلك لا يخالف التوحيد، وافترى عددا من الأدلة فرد عليه الشيخ رحمه الله. وكذلك أيضا ردود على جماعة الإخوان، ردود على جماعة التبليغ، ردود على كثير من المخالفين سواء عظم شأن هذا المخالف أو صغر شأنه، فمتى ما طلع الشيخ رحمه الله على المخالفة فإنه يرد عليها وعلى صاحبها، ولا تأخذه في ذلك لومة لائم رحمه الله. والأمثلة مشهورة ومعروفة لديكم. كذلك أيضا من الموضوعات التي عني بها الشيخ في مسيرته التعليمية والدعوية ما يتعلق بإبراز جانب المملكة العربية السعودية وما يتعلق بجانب ولاته وحكامها والإشادة بما هم عليه من تحكيم الكتاب والسنة ودعوته الناس إلى السمع والطاعة وردوده على الجماعات التي تدعو إلى نزع البيعة وتدعو إلى سفك الدماء بغير وجه حق من الجماعات الإرهابية المتنوعة، فكان له في هذا الباب أيضا جهد بارز رحمه الله. وهنا أحب أن أنبه إلى أن الشيخ رحمه الله نجده يمشي على ماشي على هذه الوتيرة إلى أن توفاه الله، وهو داعي إلى الله سبحانه وتعالى منافع عن هذه البلاد راد على خصومها. طيب بالمقابل رأينا بعض طلبة علم كان لهم في وقت ما من الأوقات جهود قوية في هذا الجانب،
ثم بعد ذلك سكتت ألسنتهم، خفت ضوءهم، تواروا عن كما يقال عن الساحة. سألنا فتشنا، قالوا فلان أحبط، فلان أصيب بإحباط وترك هذا المجال. ليش أصيب بإحباط؟ ما وجد عناية، ما وجد اهتمام، ما وجد كذا، ما وجد كذا، إلى آخر ذلك من المعاذير. لا، هذا من الشيطان، هذا من الشيطان. يعني أنت الحين حينما تناصر الدعوة السلفية وتناصر حماة الدعوة السلفية من وعلى رأسهم الدولة السعودية وحكامها، هل أنت تنطلق من منطلق أنك تريد من وراء ذلك حظوظ دنيوية؟ الجواب لا. ينبغي، يجب أن يكون القصد من وراء ذلك ما عند الله سبحانه وتعالى، نالك شيء من الدنيا أو لم ينالك شيء. فأنت إنما تنطلق من منطلق ديني لا من منطلق دنيوي. الشيخ رحمه الله لو ربما لو كان يلتفت لهذا الجانب يمكن كان كما يقال عني بطل من زمان وسكت من زمان. وضعه المادي محدود، كتبه ربما يتعب ويتعب ويتعب في إصدار فصح لها ولا يكون لها فسح، ظروف معينة معروفة، فما كانت الأمور تمشي على ما يريد. لكن مع ذلك لم يكسل الشيخ ولم يضعف ولم يتكاسل ولم يتهاون في ولم يتغير موقفه رحمه الله. مع أنه وأقول محل تقدير وتوقير من ولاة الأمر أيدهم الله، لكن ليس كل شيء كان يريده في هذا الباب يجده، ومع ذلك لم يمنعه ذلك من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ولا سيما في هذا الباب وباب الدفاع عن الدولة والوقوف ضد خصومها. ثم ينبغي لطالب العلم أن يفهم إنه هذه الدولة أيدها الله حينما تنفق هذه المليارات من ميزانيتها على الطب وعلى التعليم وعلى الأمن وعلى الرخاء ورفاهية العيش في هذه البلاد. أنت لا يعني ما ينالك نصيب من هذا الخير كله؟ بلى، ينالك نصيب كبير. فلو لم يكن هذا العطاء خاص نازل في حسابك فأنت متنعم به، أنت متنعم بهذا الخير الذي أجراه الله على يد هذه الولاية. ولو لم يكن من إلا هذا الأمن، هذه الصواريخ التي تنطلق للدفاع عن أجوائنا وعن سمائنا من صواريخ المعتدين، الصاروخ الواحد باتريد كم يكلف؟ كم يكلف؟ ملايين. أنفقتها الدولة لمن؟ لحمايتي وحمايتك. ويجي الشيطان يقول لك لا، أنت قاعد تدافع وتدافع وبعدين الدولة ما تعطيك شيء، والدولة تقضي ديون الإرهابي فلان والفلان وعلان من أتباع الجماعات الأخرى. لا، المنطلق في هذا الباب منطلق ديني وليس دنيوي. ثم إذا كنا من جانب الدنيا فأنت نالك خير كثير ولله الحمد، ولكن قد تعمل بصيرة، عندك وظيفة وعندك راتب، ولو فرضنا ما عندك وظيفة الدولة أعطتك المجال للتجارة والبيع والشراء والظرف الأرض وهيئت لك الأسباب، فامشي في مناكبها واطلب رزق الله. فبعض الناس للأسف يقصر في الدعوة إلى الله ويعطل نفسه من هذا الخير بهذه الشبهة الشيطانية. انظر إلى الشيخ أحمد، انظر إلى الشيخ زيد، انظر إلى كثير من العلماء الذين كانوا أصحاب وقفات قوية جدا في مناصرة هذه الدولة السعودية وفي الوقوف ضد أعدائها، وما كانوا في أمر دنياهم ممن يعنى لهم الشيء الكثير في هذا الباب، لأن العمل كان مقصود به وجه الله إن شاء الله. فأقول إن الشيخ رحمه الله ينبغي أن يكون قدوة في هذا الباب كما هو إن شاء الله قدوة في غير من أبواب الخير، وذلك في عدم التكاسل والتباطؤ في نصرة هذه الدولة السعودية وبيان محاسنها والرد على أعدائها وخصومها، سواء جاءك من الدنيا ما تريد أو كانت على خلاف ذلك، لأنك إنما تتعامل مع الله جل وعلا وتريد من وراء ذلك يا عبد الله ويا طالب العلم ما عند الله، وما عند الله خير وأبقى. كذلك المسألة الأخرى التي أحب أن أنبه إليها أن الشيخ رحمه الله لم يدخر وسعا في استغلال الوسائل الممكنة في الدعوة إلى الله والتعليم، فنجده خطيب على المنبر استغل منبر الجمعة للدعوة إلى الله وتعليم الناس ما ينفعهم في أمر دينهم. كذلك أيضا نجد له جهدا عظيما في مجال التدريس في دروس العلم سواء في المساجد أو في بيته أو في التعليم الرسمي النظامي. كذلك أيضا استغل جانب التأليف والكتابة، فكتب بنفسه أو راجع ما فرغ من دروسه رحمه الله، فكان له في هذا أيضا نصيب عظيم. أيضا من الوسائل التي استغلها رحمه الله ما يتعلق بالاستفادة من وسائل التقنية الحديثة، ومن ذلك أنه استغل الجوال، استغل الهاتف في إفتاء الناس وتعليم الناس والمحاضرة في الناس من خلال ذلك. وما أدري عن الموقع هل كان ينشئ في حياته أو لا، لكن الشيخ رحمه الله نجد أنه يستغل الوسائل المتاحة المباحة الممكنة في نشر الخير وإيصال كلمة الخير إلى مشارق الأرض ومغاربها. وهكذا ينبغي لطلبة العلم أن يحرصوا على الوسائل التي يصلون بها إلى الناس. وقد جاءت الآن وسائل كثيرة وبرامج كثيرة وتطبيقات عديدة جدا بإمكان طالب العلم أن يستغلها في الدعوة إلى الله وتعليم الناس ونشر الخير. ومن جهود الشيخ رحمه الله في التعليم والدعوة ما يتعلق بالجانب العمل التطبيقي في نفسه، وهذا جانب مهم، وهذا جانب مهم. حينما يكون طالب العلم والعالم يكون متمثل علمه في خلقه في سلوكه، هذا من أعظم وسائل التعليم والتأثير في الناس. ولهذا إن شاء الله نجد أن الله نفع بعلم الشيخ ورفع ذكرى وصيته، ونرجو أن يكون إن شاء الله من أعظم أسباب ذلك هو علمه بعمله رحمه الله. فكان قدوة في عبادته، قدوة في أخلاقه، قدوة في تعليمه، قدوة في حرصه، قدوة في صبره، قدوة في بذله المعروف والإحسان الخفي والظاهر وما خفي إن شاء الله أكثر. فهذه هذا المسلك من أعظم ما ينفع الله به طالب العلم، وينفع بعلمه وينفع بدعوته. وإذا رجعتم إلى سيرة الشيخ المسموعة والمكتوبة ستجدون في هذا إن شاء الله أمثلة كثيرة طيبة مباركة، منها ما نعرف ومنها كثير ما لا نعرفه. فهو رحمه الله أسد هصور عند البدع والمخالفات وما يكون في عدوان على الدين وحرماته، ولكنه أيضا صاحب قلب رحيم على طلبة العلم وعلى الغرباء وعلى أصحاب العقيدة السلفية، ناصح وموجه ومربي رحمه الله، محسن وكثير من إحسانه خفي كما قال ذلك الشاعر: وقاعه جهرا وقاعه جهرا وإحسان ومعروفه سرا، فردوده ومواقفه مشهورة ومعروفه وبينة ولله الحمد. وكثير من أمر الخير الذي كان يقوم به يحاول أنه يخفي الأسيمة من باب ما كان من باب الصدقات والإحسان المادي مع قلة ذات يده رحمه الله. فهذا الجانب هو أيضا من جوانب جهوده في التربية والتعليم، فسلوكه في نفسه بالتحلي بمقتضى العلم هذه دعوة عملية وقد تكون أبلغ من لسان القول. لعل أكتفي بهذا القدر وأعتذر عن الإطالة، وأرجو من أصحاب الفضيلة الشيخ محمد عكور والشيخ عبد الله النجمي أن يعلق على هذه الكلمة، يصوب يصحح فيما لعل يكون قد أخطأت فيه، أو يكمل ما قد يكون تركته. وأسأل الله عز وجل أن ينفع بهما وبعلمهما وبجهودهما، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد شيخنا بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يبارك في أبنائه من صلبه وأبنائه الذين هم تلاميذه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنحمد الله تعالى جل وعلا أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً على هذا الاجتماع المبارك وعلى هذا الافتتاح لدورة شيخنا ووالدنا الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى. وإني لأحث نفسي وأحث إخواني جميعاً الحاضر والمستمع عبر الشبكة على الحضور والاستفادة من هذه الدورة، فما هي إلا أيام معدودة، وأحث من حضر أن يبلغ من لم يحضر من طلبة العلم ويدعوهم إلى الحضور والاستفادة، فإن من دعا إلى هدى كان له من الأجور مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ثم إني لأشكر فضيلة الشيخ الدكتور علي بن يحيى الحدادي على هذه الكلمات النافعة والتوجيهات السديدة، وعلى هذا البيان لما يستفاد من حياة شيخنا رحمه الله في الدعوة والتعليم. فالشيخ علي وفقه الله مما نعرف ممن كانت له الحفاوة عند شيخنا رحمه الله، وقد درس معه كما نحسبه والله حسيبه زمنا طويلا في دورات القرعاوي، وكان شيخنا رحمه الله إذا جاء الرياض يمر عليه أو ينزل عنده، فقد نجد كما عرفنا عند بعض الطلبة ما لا يكون عند البعض الآخر. فنسأل الله تعالى أن يغفر لشيخنا وأن يرحمه وأن يسكنه فسيح جناته. في الحقيقة قد سمعنا ما فيه الكفاية، وإن كان هناك من إضافات فيما يتعلق بمنهج الشيخ في الدعوة والتعليم، فكما سمعنا أن الشيخ رحمه الله أفنى عمره في الدعوة والتعليم. ومما سمعته من شيخنا الشيخ زيد رحمه الله أنه قال: ما عرفت الشيخ أحمد رحمه الله إلا وهو يدعو ويعلم وينشر، ما عرفته إلا وهو يدعو ويعلم وينشر رحمه الله تعالى. فهو كان معتني بالدعوة وبالتعليم من شبابه، فهو قائم بذلك. حتى ذكر لنا مرة أن الشيخ القرعاوي كان ربما يخرج بهم إلى القرى، يقول: فإذا وصلنا قرية قال للشيخ القرعاوي: قم تكلم يا شيخ أحمد أو يا أحمد. وكان الشيخ أحمد يتكلم والشيخ القرعاوي موجود ويشجعه على الدعوة وعلى الإلقاء. كان شيخنا رحمه الله في أسلوبه مع طلبته يشجع الطلبة، إذا سأل السؤال فأجاب الطالب يشجعه ويثني عليه خيرا، وربما يقول له فقيه أو فقهاء إذا كانوا طلبة أكثر من طالب، يقول لهم فقهاء باب التشجيع لهم. كان ربما إذا سمع من طالب مثلا لحنا كثيرا في القراءة يقول له يداعبه، يقول له: لا تزعل سيبويه، ونحو ذلك من الكلمات اللطيفة. كذلك الشيخ رحمه الله اعتنى بالدعوة كما سمعنا بشتى الوسائل، حتى أنه رحمه الله كان يقرأ عليه وهو في المستشفى، منوم في المستشفى ويقرأ عليه ويصحح الكتابات والشروحات، بل يكون في البيت مريض ورجله ملهوفة بالجبس أو بالشاش بعد الحادث وهو يقرأ عليه. بل جاء إليه السائق محمد الذي كان عند الشيخ، وكان الشيخ مريضا في مكتبته، فقال له الشيخ: أين كتابك؟ قال: يا شيخ أنت مريض واليوم راحة ما في قراءة. يقول: فأخذ الشيخ كتابا من المكتبة وقال: اقرأ. كان رحمه الله حريصا على العلم وعلى مدارسة العلم. كتب أبناؤه ووضعوا لوحة على جدار بيت الشيخ يحددون أوقاتا للزيارة بعدما تعب الشيخ وبعد الحادث، يعني رحمة منهم بالشيخ رحمه الله. فلما رآها الشيخ قال لهم أبعدوا هذه اللوحة من هنا، وبالفعل أزيلت. قال الناس إلى أين يذهبون إذا تعذرنا منهم ويأتي الواحد من مكان بعيد إلى أين يذهب؟ كان الشيخ رحمه الله من أسلوبه مع الطلبة ربما يكلف بعض الطلبة الكبار في تدريس بعض الطلبة الصغار، وهذا أسلوب كان كذلك ينهجه الشيخ القرعاوي رحمه الله. كذلك كان الشيخ رحمه الله ربما في الدرس يسأل بعض الطلبة، يعني مثلا عن حديث من الأحاديث، يا فلان يا فلان ما صحة هذا الحديث، من يعرف منكم صحة هذا الحديث؟ هذا من تواضعه رحمه الله، وهو العالم المحدث الفقيه. كان ربما إذا جاءت مسألة تحتاج إلى مزيد بحث كلف بعض الطلبة إلى بحث هذه المسألة، ابحث المسألة الفلانية والدرس القادم تأتينا بالبحث. هذا كله من أساليب شيخنا رحمه الله تعالى في الدرس. ربما تأتي المسألة من المسائل الفقهية فالشيخ رحمه الله يمرن الطلبة على الإجابة، يقول يا فلان أجبه عن هذه المسألة بحضرة الشيخ، وهو يصوب الشيخ الجواب. كل هذا من بعض أساليب شيخنا رحمه الله في التعليم وفي التدريس. أما بالنسبة للدعوة وحرصي على الدعوة فهذا شيء كثير. أذكر أني لعلي أذكر بعض المواقف قد تكون لها وقع أكثر. ذكرت له بعض القرى في الساحل، وهي قرية صغيرة تسمى السباك، ما كانت مشهورة يعني. في قلت يا شيخ ذهبنا المكتب رتب في دورة في قرية اسمها السباك. قال الشيخ هذه القرية ذهبتها على جمل. نحن نظن أن الشيخ ما قد ذهب ولا قد سمع بهذه القرية. من مواقفه رحمه الله أنه ذهب إلى إحدى القرى وتكلم عن السحر وحذر من السحر، وكان قد ذهب على حمار رحمه الله، كأنه سمع أن هناك بعض الأشياء في تلك القرية. فلما سمع البعض هذه الخطبة فكوا الرباط عن الحمار، فما خرج الشيخ إلا والحمار قد ذهبت. فجزاه الله خير بعض أهل القرية جاء بحمار للشيخ وعاد عليها الشيخ رحمه الله. كان حريصا على الدعوة وعلى التوجيه. أذكر مرة كنا راجعين من درس، أظنه درس الجمعة، فإذا بالشباب في الملعب يلعبون يعني قبل المغرب بعشر دقائق نحيا. قال للشيخ مر الملعب، فمررنا على الملعب، فتح الشيخ نافذة أو زجاجة السيارة وحث الشباب على الذهاب للصلاة، فخرجوا جميعا. يحرص رحمه الله على التوجيه، على التعليم، على العلم. الكلام في هذا قد يطول في حرصه على الدعوة. كانوا يذهبون هو الشيخ زيد والشيخ محمد جابر في يوم الجمعة مبكرين إلى القرى ويتوزعون على القرى ويخطبون الجمعة قبل أن يتولوا المساجد يعني بالخطابة الرسمية. وقد رافقهم الشيخ محمد زيد كثيرا فيما ذكر لي. حريصين على الدعوة، على التعليم، على العمل بالعلم. أما في جانب كذلك من الجوانب المهمة، حرص الشيخ رحمه الله على العقيدة وبيان السنة والتحذير من البدع. لا تخلو خطبه رحمه الله ومحاضراته رحمه الله ودروسه من بيان العقيدة الصحيحة والتحذير من الشركيات والحث على لزوم السنة والتحذير من البدع وتسمية الجماعات بمسميات من عشرات السنين وتحذيره منها، وأن تدعو للثورات والانقلابات من عشرات السنين، وهو يحذر منها ومن رموزها رحمه الله. فكان جبلا شامخا صامدا في وجه أهل البدع من قديم إلى أن توفاه الله عز وجل، وهو على خير كما نحسبه، والله حسيبه. ونسأل الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته. أكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.